وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الروايات الدالة على صحة عقد الفضول بالإجازة، انتهينا إلى الرواية السادسة التي هي واردة في نكاح العبد التي هي واردة في نكاح العبد من دون إذن سيده، حيث علل عليه السلام الصحة بالإجازة بإجازة المولى: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. وهذه واضحة، قد يقال واضحة في الدلالة على صحة عقد الفضولي، وأنه ما دام الشيء العقد ما دام هو مشروعا في حد نفسه ولم يكن كالعقد على أخت الزوجة مثلا أو على الخامسة، فحينئذ يكون عصيان للمولى، كما إذا تزوج العبد من دون إذن المولى، فإذا رضي انتهت المشكلة، فهي تدل على صحة عقد الفضول، هكذا قد يقال. هذا إلى هنا بيناه في المحاضرة السابقة، من الآن إن شاء الله محاضرتنا الجديدة. وقد اختلفت كلمات الأعلام حول هذه الرواية، فالحاج مرزا علي قدس الله روحه الشريفة ذهب إلى أن هذه الرواية هو من أقوى الروايات دلالة على صحة عقد الفضولي، بينما الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة طبيعي إذا تريد المصدر مال حج مرزا علي في الجزء الثاني من حاشيته صفحة 224، بينما الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف جعل هذه الرواية من المؤيدات لصحة عقد الفضولي بالإجازة، ولم يسردها في قائمة الأدلة بل في المؤيدات. المصدر 16 صفحة 363. جيد، رأيكم ماذا في هذا المجال؟ يمكن أن يقال إن هذه الرواية ناظرة إلى غير محل كلامنا، فنحن نفترض في محل الكلام أن العقد أجراه غير صاحب الحق، يعني ليس المالك، شخص آخر مثلا غير المالك. كلامنا هنا، بينما المفروض في الرواية أن الذي أجراه أجرى العقد نفس صاحبه، أي صاحب الحق في الشيء، لأن العبد بالعقد زوج نفسه لا أنه زوج غيره. ونحن محل كلامنا إيه؟ إذا فرض أنه زوج أو باع أو اشترى، لمن؟ للغير. المفروض الآن العبد زوج نفسه، تصرف في بلحاظ نفسه، غايته المولى له حق في أن يكسب الإذن منه، فبالتالي حينئذ محل الكلام في الرواية هو ما إذا أجرى العقد صاحب الحق، وحيث إن المانع من صحة العقد بعد فرض أن الذي أجراه نفس صاحب الحق، حيث أن المانع هو اعتبار إذن المولى، موافقة المولى، فحينئذ متى ما وافق، حينئذ متى ما وافق سقط بذلك، سقط بذلك، سقط بذلك حقه، لأن وافق. والمفروض أن العقد صدر، صدر من صدر؟ من صاحب الحق، فيقع صحيحا. وهذا المقدار لا ينفعنا فيما نريد إثباته، فإن محل كلامنا فيما لو أجرى الشخص عقدا بلحاظ الغير، زوج الغير، باع ملك الغير، اشترى من ملك، اشترى ملك الغير، فالرواية حينئذ هذه لا تنفعنا باعتبار أنها خارجة عن محل الكلام. أكرر، فإن محل كلامنا فيما لو أجرى العقد صاحب الحق، محل الكلام فيما لو أجرى العقد غير صاحب الحق، بينما هنا الذي أجراه صاحب الحق، غايته المولى لا بد من كسب إذنه، فإذا وافق تمت كل الأمور، فيقع العقد صحيحا. وكيف نستنتج من هذا المقدار؟ وكيف نستنتج من هذا المقدار أنه إذن العقد حتى لو صدر، حتى لو صدر من غير صاحب الحق، يكون صحيحا إذا حصلت الإجازة؟ لا 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 ربط، لا ربط، لا ينفع هذا. إن قلت، إن قلت لعله في قلبك المبارك، هذا إن قلت الذي راح أبين، إن قلت هذا وجيه، كلام علمي وجيه، ولكن الإمام علل صحة العقد بمن علل؟ بقوله إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، وهذا يفهم منه أنه متى ما كان العقد مشروعا في حق نفسه، في حد نفسه، وليس كالعقد على الخامسة كما قلنا، أو أخت الزوجة، أو على المحرمات في باب البيع، مثلا باع أجلكم الله الكلب أو الخنزير أو العذر، هذا ليس مشروعا في حد نفسه. يستفاد من الرواية أن العقد متى ما كان مشروعا في حد نفسه فحينئذ بالإجازة يصح، هكذا يفهم. وهذا التعليل يشمل محل، يشمل محل كلامنا، وهو ما إذا فرض أن الشخص باع أو اشترى ملك الغير، يعني صدر العقد من غير، من غير صاحبه، من غير المالك بعبارة، يشمل هذا، هذا المورد إن قلت قلت. حيث إن المفروض في الرواية أن العقد قد صدر من صاحبه، من صاحب الحق، لأن العبد زوج نفسه، فلم يبق أمام الإمام عليه السلام إلا أن يعلل، إلا أن يعلل بعد أن صدر، بعد أن صدر من صاحب الحق، فلا يبقى مجال الإمام أمام الإمام عليه السلام في مقام التعليل إلا أن يعلل بأنه عصى السيد. فإذا أجاز جاز، وبعبارة أخرى شرط الصحة من المحتمل مجموع أمرين على سبيل الاجتماع، على سبيل الاجتماع، واحد من عدهم ماذا؟ أن يجري العقد، أن يجري العقد، موضوع الصحة يجري العقد صاحب الحق. والجزء الثاني أن لا يلزم سلب حق الآخر. وفي المقام حيث إن العقد قد صدر من صاحب الحق، لأن العبد هو أجرى ماذا؟ العقد لنفسه، لا لم يزوج غيره، لم يتصرف في حق غيره بل في حقه، فالجزء الأول متوفر والمفقود فقط وفقط هو الجزء الثاني. فمن المناسب أن يعلل الإمام عليه السلام بفقدان الجزء الثاني. فإذا لا يمكن أن نستفيد من هذا التعليل المشروعية حتى في حالتي، حتى في حالتي إيش أقولا؟ حتى في حالتي ماذا؟ فقدان كلا الجزئين بما في ذلك الجزء الأول، يعني في حالة صدور العقد من غير صاحبه لا يمكن أن نستفيد من هذا التعليم. وألفت أنظاركم المباركة أني لا أريد أن أقول، أني لا أريد أن أقول حتما حتما هذا الذي قلته هو مقصود الإمام، هو منظور في الرواية، وإنما أريد أن أقول من الاحتمال الوجيه هو هذا المقصود. يعني في حالة ما إذا أجرى العقد نفس صاحب الحق، غايته كان هناك جزء آخر، فالإمام يقول متى ما توفر الجزء الآخر صح العقد. أما إذا فرض على أنه من البداية الجزء الأول لم يتوفر الأول، فالإمام ليس ناظرا إلى إثبات الصحة عند تحقق الجزء الثاني. هذا أريد أن أقوله شيء ماذا؟ لا أريد أن أقول جزما هذا، لكنه شيء وجيه ولا شيء وجيه وعلمي ودقيق ولا يخفى لطفه. أصبر سوى خد نفهم المطلب إحنا قبل ما يجي للتساؤل، لأن فهم هذا المطلب شنو هو شويون ترى صعب مليس بالأمر السهل. إذن أنا ما أريد أصرا علما على أنه حتما حتما هذا هو المقصود، يعني حالة ما إذا فرض أنه الجزء الأول متوفر وفقط وفقط الجزء الثاني ماذا؟ مختل. الإمام حتما ناظر إلى، لا أريد أن أقول من المحتمل الوجيه، هو كفاني الاحتمال بعد، ما يمكن أن ماذا تتمسك بهالرواية لإثبات الصحة حتى في حالة فقدان ماذا؟ الجزء الأول إذا تحقق الجزء الثاني. فلعله تحقق الجزء الثاني ينفع في حالات توفر الجزء الأول من البداية، أما إذا لم يتوفر من البداية فتوفر الجزء الثاني بعد ذلك لا ينفع شيئا. هذا معتمل وجيه، فإذا لا يمكن التمسك بمن بالرواية حتى على سبيل شنو أقول مؤيد همات ما يصير. مؤيد همات ماذا؟ صعب صعب حتى ولا يخفى لطفه. أرجو ماذا؟ التأمل في هذا المطلب. جناب الشيخ بخدمتكم، تفضل. لا لا، بس هو تصرف في تزويج نفسه، هسه ما يخالف تصبر لي هسه، بس زوج نفسه مو هيك ولا مو انه زوج غيره، وكلامنا احنا في من زوج الغير. اما اذا زوج نفسه فيكفي حينئذ تحقق الجزء الثاني. اما اذا زوج هو نفس العبد زوج غيره حتى لو أجاز المولى لا ينفع في صحة العقد. المهم هو هذا، نريد نقول على أنه حيث تصرف بلحاظ نفسه فتوفر الجزء الثاني عن الإجازة يكفي. أما إذا فرض أن الجزء الأول لم يتوفر عن شو زوج غيره، فحتى لو أجاز المولى لا ينفع. فما يمكن أن نستفيد من هذه الرواية صحة العقد حتى لو عقد العبد المن عقد العبد لغيره زوج غيره، مع ذلك شنو لا يمكن أن فقط هاي خصوصية المن إذا زوج نفسه تصرف بلحاظ نفسه فإذن نتوفر الجزء الثاني يكفي. إذن هذه الرواية غير صالحة للاستدلال بل ولا بنحو التأييد. هذا بالنسبة إلى الرواية السادسة.
حق للعبد مع الغير وحق للعبد مع السيد، فإذا تصرف في حق الغير قلتم هذا يمكن يجري فيه الكبرية، أما في تصرفه في حق السيد فلا يجري لأنه زوج نفسه، فما هو المرجح بين الحقين؟
أنا ما أريد أقول حتما هذا المقصود، ما أريد أثبت أنا ماذا. لا 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 أصبر لي، لا 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 لا، أنا فد مرة أجي أفرض ماذا، أكو قضايا شنو أحكام أفترضها مسبقة وأريد أطبقها على من؟ على الرواية. هذا وجيه، هذا ما يصير. أنا أقول هذا المعنى، لعله إذا تصرف العبد بلحاظ نفسه هنا إجازة المولى هنا إجازة المولى تنفع. أما لو تصرف بلحاظ الغير إجازة المولى ماذا؟ ما تنفع. والرواية ماشية تتلاءم مع هذا الاحتمال.
يعني شيخنا لما كان هذا الأمر تقولونه يعني بمعنى أن أمر العبد مقسوم إلى أمرين، مقسوم جهة عند الطرف الآخر اللي هو خادم السيد وجهة أخرى عند السيد، فما كان عند السيد جائز وما كان، وهذا يحتاج إلى دليل.
أنا قاعد أبرز ماذا؟ احتمال. قاعد أقول لعل المقصود من الرواية، فشلون تتمسك بيها في حالة ما إذا زوج العبد غيره فضولته؟ هاي واردة في ما لو زوج نفسه. هنا نقول على أنه متى ما أجاز المولى يكفي لأن تصرف في دائرته. أكو احتمال،
نعم، لكن يمكن أن يقال كلاهما واحد، سواء كان تصرف في نفسه.
خب أحسنت، ويمكن أن يقال هذا الذي ذكرته اثنينات ممكن، إيه ولا كان، وهذا الذي بينته ممكن. فإذا ما يمكن تستفيد من الرواية إلا المتيقن، والمتيقن ما هو؟ إذا زوج تصرف في نفسه زوج نفسه فإجازة المولى تنفع. أما إذا زوج غيره هذا ما متيقن، وإن كان محتمل هم يكفي لكنه ما متيقن، فلا يمكن التمسك بالرواية آنذا. هذا بالنسبة لمن إلى الرواية السادسة. الرواية السابعة، هذا ما يفيد كمات صحيح، هو تصرف ماذا في نفسه الذي هو ماذا مال المولى، لكن تصرف للعقد ماذا لنفسه، موتي ولا مو أنه لغيره. وبالتالي حينئذ هو زوج نفسه، ما زوج غيره، المرأة راتها النفسه وعقد النفسه. فإذا عقد النفسه فقط يبقى المانع ماذا؟ أنه هذا تصرف في نفسه بلحاظ نفسه، شلون نقول أولوية بعد؟ تصرف في نفسه، بخلاف ذاك إذا عقد للغير في دائرة الغير حينئذ تصرف. والأمر سهل إن شاء الله. الرواية السابعة، روايات المضاربة، وهي متعددة ومضمونها: لو دفع شخص مالا إلى الغير ليضارب به، ولكن في شراء متاع معين، قال له أريد تشتغل بمن مثلا بشرائي وبيعي مثلا شنو فشي معين، يا الكتب احنا محوزويين يا ولا دخل مثل بالكتب حوزويين في مجال الكتب العلمية، لا تشتغلوا بغير شيء، اشترط على العامل ذلك والربح، قرروا بيناتهم مقدار ماذا الربح السايو بالمناصفة لو بالكيف إلى آخره. ولكن نفترض أن العبد خالف، أن مو العبد، لا تقول العبد، العامل، العامل خالف وتاجر بغير الكتب بالأمور الأخرى، ما الحكم؟ الإمام عليه السلام أجاب: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط. هاي عبارة مجملة، هو ضامن. يعني شنو هو ضامن؟ إذا خسارة صار، إذا خسارة ضامن، والربح بينهما على ما شرط عن شنو، وإذا لا ما خسر وإنما حصلت أرباح. ويترى يعني الجواب مجمل وحلو، وإذا حصل أرباح حينئذ الأرباح على ما شرط بالمناصفة، بالمناصفة حينئذ. أقرأ لك نص الرواية، فد رواية أقرأ لك مو أكثر. هكذا قال عليه السلام: وعنه في الوسائل قال شنو؟ وعنه عن معاوية ابن حكيم أو حكيم، ما أدري شلون تنقره، مو مهم، أنت على الأحوط قراها شنو بأربع وجوه خمس وجوه كل ما تريد، هذا ما يأثر، لا تهتم بالشيء. عن محمد بن أبي عمير، لكن جميل، واحد حسن لطيف يحقق هذه مثلا هو، وحتى يضبط إذا حج هما ذولا، فلان ذولاك الذي يضبطون هما منين العلامة مثل الحلي، ومنين لك أيها العلامة الحلي أو الطريحي، التطريحي منين لك هذا هيك حكيم مو حكيم، أي شنو 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 أي منين لك أنت أول الكلام. لكن بعد هي أخو بعد تمشي بعد على هذا، إذا مريد نمشي على هيك شيء شنو نسوي بعد، ما عندنا طريق ثاني. وعنه عن معاوية ابن حكيم، هاي عنه، هاي بعض مرات واحد شنو رجل هذا أشير إليه أنه يقع في حيرة شنو المقصود. أنت تروح بقرينة ما سبق، تلاحظ على أنه ما سبق شنو، فمرة ما سبق يصير واضح، الذي سبق محمد بن الحسن الصفار، السند السابق، فالسند السابق مبتدئ محمد بن الحسن الصفار، فأنت تفتهم على أنه ماذا، هذا شنو عنه، يعني عن محمد بن الحسن. أو بعض مرات تشوف حتى إذا نريد الراجع لهذا شو نبقى في حيرة، هاي خلي أقول لك إذا بقيت في حيرة هي طبيعية، فأنت بعد يكون تراجع المصدر. وإهنا الرواية هي عن من، لما قال وعنه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية ابن، هذا من المناسب الشيخ الطوسي، من لأن الشيخ الكليني ماكو عنده هالشيء هذا. والشيخ الصدوق قدس الله روحه الشريفة عادة يأخذ الراوي الذي يروى عن الإمام ماذا بالمباشرة، مو أنه يذكر سنده الجهة الكبرى إلى آخره. فالمقصود على أنه هذا إذا تراجع، فالمقصود بالمراجعة هذا مقصود محمد بن حسن الصفار زين كما في التهذيب، عن معاوية ابن حكيم، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام. السند شنو بنظرك؟ ماشي بعد، وطريق الشيخ المن إلى محمد بن الحسن الصفار معتبر. لا تقول لي من أنت فريت شيخنا معتبر، وإنت بعد يكون ذني ممارسات ذني يبقى بعد حينئذ هالممارسة. لذلك قلنا الطالب لما يجي للحوزة يكون إيش قد يبقى على الأقل، ما عندنا 5 سنين ما أدري 10 سنين، بعد 20 سنة على الأقل يكون شنو إيه يلا ذاك الوقت حتى ذني شنو يلزمهم ذني الأمور بيده. فالسند ماذا؟ سند الشيخ إلى محمد بن حسن الصفار معتبر أيضا. عن أبي عبد الله في رجل عليه السلام، في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط، جزء 19 من الوسائل صفحة 18 الباب 1 من أبواب المضاربة حديث رقم 9. المعنى قلنا واضح، والربح بينهما على ما شرط، يعني إن حصل ربح وذاك ضامن، إن فرض الخسارة وعدم الربح. قد واحد يقول ماذا الدلالة واضحة شيخنا، ما نريد بعد تقريب الدلالة. قد واحد يجيب ما نريد تقريب الدلالة، لأن الإمام قال إذا ربح حصل الربح بينهما، فإذا الربح بينهما يعني هذا معناه ماذا؟ إجازة عقد الفضولي فضولة، بما أنه أكو ربح فراح يجيز، لأن الربح شاف أكو موجود فراح يجيز، فتدل الرواية علينا على صحة عقد الفضولي بالإجازة. هكذا قد يخطر إلى الذهن، ولكن توجد مشكلة في الرواية. الإمام عليه السلام قال الربح بينهما على ما شرطه، لم يقل إن أجازه، فلعل هذا حكم تعبدي إلزامي من الشارع، أجاز أو لم يجز الربح بينهما. أكو احتمال يوم أكو احتمال، فإذا على هذا الأساس كيف نوجه التمسك بالرواية؟ الشيخ الأعظم في هذا المجال قال قدس سره، شوف تقريب الشيخ الأعظم، قال إذا الرواية لم يفترض فيها الإجازة وكان هذا بالتالي حكما، حكما ماذا؟ حكما تعبديا، الربح بينهما هذا إلزام شرعي من المالك الحقيقي وهو الله عز وجل، أن الربح بينهما أجاز يعني أو لم يجز، فإذا كانت حكما تعبديا فلا تنفعنا. احنا نريد نشوف القاعدة حتى نستفيد في غير ذلك من الموارد، وإلا إذا حكم تعبدي يختص بمورده، الحكم التعبدي يختص بمورده، ما راح نستفيد التعدي إلى الموارد الأخرى. وإحنا المهم عندنا ماذا؟ استفادة القاعدة الكلية، وأن عقد الفضولي يصح بالإجازة بشكل مطلق، وما راح نستفيد هذا الشيء. فإذا لا ننتفع بها شيء، إلا الشيخ قال من باب الاستيناس. استيناس بعد شنو؟ استيناس الدلالة الضعيفة النحيفة يعبر عنها ماذا؟ يستأنس. هاي فيستأنس أنه يعني يستفاد بدرجة ضعيفة أن سبق الرضا ليس شرطا في صحتي، ليس شرطا في صحتي العقل وليس مقوما للصحة. لا لا، حتى إذا لم يكن، بس هذا استيناس لأنه دلالة، وإنما جعله استيناسا لا دلالة لاحتمال اختصاص هذا الحكم التعبدي بمورده. فلأجل اختصاص احتمال اختصاصه بمورده صار علما قدس سره إلى الفكرة الاستئناس. هذا إذا فرضنا أن الرواية ناظرة إلى أنه الربح بينهما حتى إذا لم تحصل إجازة. وإذا كان المقصود الربح بينهما حتى إذا كان هناك على تقدير صدور الإجازة فآنذاك تنفعنا وتصلح أن تكون دليلا على صحة عقد الفضول بالإجازة. إلا أن يقال شنو خير؟ إلا أن يقال ماذا؟ إن احتمال اختصاصها بباب المضاربة شيء موجود هذا الاحتمال، فإذا كان موجودا فنتمسك بها على مستوى التأييد، يعني لصحة عقد الفضول في غير هذا المورد بالإجازة تكون مؤيدا لا دليلا. إذن هيجي صار، انتهى كلام الشيخ. على الاحتمال الأول أن نقول شنو؟ هذا الحكم ثابت حتى في حالة إذا لم يجز المولى، يكون حكما تعبديا خاصا بمورده، أو ما نستفيد من الرواية إلا على سبيل الاستئناس، يعني الدلالة الضعيفة. قل الدلالة الضعيفة هي بيها حجية؟ ما بيها حجية. شنو شسوي بيها؟ إذا ليست حجة شسوي بيها؟ هاي تخليها يم صويحباتها. صويحباتها يعني ياهي الروايات الدالة، وهاي هم ما تجيبها شنو وياهم شوية تصير حينئذ ماذا؟ مقوية المن ايها المقداب للقلبي، للقلبي تصير لقلب الفقيه شوية مقوية تصير. فإذا كانت ماذا؟ ناظر إلى حالة عدم الإجازة فحكم خاص تعبدي يصير، ولا نستفيد منها إلا على مستوى الإشعار والدلالة الضعيفة. وإذا كانت ناظرة إلى صورة الإجازة فحينئذ يمكن أن تكون دليلا إلا أن يقال على صحة الفضل، إلا أن يقال احتمال الخصوصية لموردها موجود، فحينئذ لا نستفيد منها في سائر الموارد إلا على مستوى التأييد. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم في الجزء رقم التسلسل 16 صفحة 359. نظرك المبارك في هذا الذي ذكر الشيخ شنو؟ إيجابي سلبي؟ نفكر فيه إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.